بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، قال الإمام الدرد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في أبواب الجهاد باب في شرط الحرب، قال هو يبين المسائل التي اختلف فيها في هذا الباب. فأما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق، يعني لا تحارب قوما إلا إذا بلغتهم الدعوة، ومن ثم إذا بلغتهم وكفروا بها لك أن تحارب على التفصيل الذي سيورده. قال فأما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق، أعني هو يقول أنه لا يجوز حرابتهم حتى يكونوا قد بلغتهم الدعوة، وذلك شيء مجمع عليه من المسلمين، نقل على ذلك الإجماع لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا القدر من الكلام متفق عليه، يلزم أن تبلغ الدعوة الناس قبل أن نقاتلهم، هذا القدر متفق عليه، وقد قال ذلك شيء مجمع عليه من المسلمين. ثم قال في المسألة المختلف فيها، وأما هل يجب تكرار الدعوة عند تكرار الحرب، فإنه مختلف في ذلك، فمنهم من أوجبها تكرير الدعوة، ومنهم من استحبها، ومنهم من لم يجبها ولا استحبها. يعني إذا بلغت الدعوة أقواما فأبوا أن يسلموا، هل يلزم تكرير الدعوة عند حربهم أم نكتفي ببلوغ الدعوة لهم؟ هنا حصل الخلاف بين العلماء، قال منهم من أوجبها، قال والسبب في اختلافهم معارضة القول للفعل، وذلك أنه ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم هنا كان إذا بعث سرية قال لأميرها إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال. معذرة سأكرر الحديث بطول لأن في بعض الأمر يحتاج إلى إيضاح. فدعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، فدعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، هذا ليس على سبيل الوجوب، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم، هذا يفيد أن المهاجرين كانت لهم أنصبة من الفيء، والأنصار كذلك كان لهم نصيب من الفيء، الفيء يختلف عن الغنيمة. قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم قال للفقراء المهاجرين، أي نصيب من الفيء، كل المهاجرين في المدينة الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أيضا سكان المدينة الأصليين لهم نصيب من الفيء. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. استدل بهذه الجزئية الإمام مالك قال ليس للروافض نصيب من الفيء، لأن الفيء الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمنع مالك الروافض من الفيء بهذه الآية. واصل. قال ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا، وهذه اللفظة التي أردت أن أقرأ الحديث من أجلها، فدعوهم إلى إعطاء الجزية. هذه مشكلة هنا، لأن مطلع الآية إذا لقيت عدوك من المشركين، وفي هذا فدعوهم إلى إعطاء الجزية، وهل تقبل الجزية من المشركين أم من أهل الكتاب فقط؟ هل تقبل الجزية من أهل الشرك أم من أهل الكتاب فقط؟ فمن العلماء من استدل بحديث، عفوا بحديث، نعم، لا يبقى في جزيرة العرب دينا، واستدل بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، على أن الجزية لا تقبل من أهل الشرك. ومنهم من استدل بهذا الحديث على قبولها من أهل الشرك، وبأن النبي قبل الجزية من مجوس هجر. على العموم مسألة الجزية رجع إلى الإمام المسلم في زمانه، إذا رأى أن المصلحة تستدعي ذلك فعل، وإلا فبحسب المصلحة العامة لأهل الإسلام. قال فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. استعن بالله وقاتلهم. الشاهد من ذلك أنه كان قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال. فالدعوة، المعارض ما هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون يرعون أغنامهم وأنعمهم، فأغار عليهم وهم غارون. فمن الناس هم الجمهور من ذهب إلى أن فعله ناسخ لقوله أغار على بني المصطلق وهم غارون ناسخ لقوله. هنا كان بعض الذين يعملون العقل ويقدمونه على النص كانوا يقولون، كان أحدهم يقول ولا يلزمني أحد بما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي أغار على بني المصطلق وهم غارون، كان يقول هذا الكلام. فالجواب أن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة، لم يكونوا جاهل بها، قد بلغتهم، فمحمول على أنهم قد بلغتهم الدعوة فرفضوها، فلما رفضوها أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون. قال فمن الناس هم الجمهور من ذهب إلى أن فعل الناس لقوله وأن ذلك إنما كان في أول الإسلام قبل أن تنتشر الدعوة بدليل دعوتهم فيه إلى الهجرة. من الناس من رجح القول على الفعل، وذلك بأن حمل الفعل على الخصوص، ومن استحسن الدعاء يعني الدعوة فوجه من الجنة. هذه المسائل كلها راجعة إلى أحوال المسلمين وأحوال الناس، لأن النبي عليه السلام غزا عدة غزوات، فالذي يستدعيه الحال والمقام يفعل. نعم إذا لم تكن الدعوة وصلتهم يجب أن تصلهم بالإجماع، بالإجماع، لكن إذا الدعوة وصلتهم ورفضوها هل أكرر الدعوة أو لا أكررها؟ على حسب المقامات والأحوال، والله تعالى أعلى وأعلم. ذكروا مسألة أخرى في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم. تعرفون أن ربنا سبحانه وتعالى فرض على المسلمين أول ما فرض حين فرض القتال أن الشخص منهم لا يفر من العشرة من الكفار، أما إذا زادوا على العشرة لك أن تفر، فكان الواحد يؤمر بمنازلة عشرة. قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 100 صابرة 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. فكان الواحد يؤمر بمنازلة العشرة ولا يفر منهم. ثم خفف، قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فكان الواحد يؤمر بمنازلة الاثنين ولا يفر منهما، لكن إذا كانوا ثلاثة ممكن يتحرف لقتال ويرجع. فهنا بيقول معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم. قال: وأما معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم فهم الضعف، وذلك مجمع عليه لقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، وعلم أن فيكم ضعف الآية. لكن ذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك أن الضعف إنما يعتبر في القوة لا في العدد فقط، لا في العدد. طب العدد له اعتبار، قالوا لا في العدد ده. وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادا منه وأجود سلاحا منه وأشد قوة منه. يعني افترض، أمثل لك، افترض أنك شخص واحد والكافر واحد، أنت واحد وواحد، لكن هو معه آلي وأنت ما معك عصا، هل تصارعه أو يجوز لك أن تفر منه؟ فرأينا عن مالك أنه يقول إنما الضعف يعتبر في القوة لا في العدد، والتحرير أنه في العدد وفي القوة. يعني تخيل هذا له اعتبار ليس له اعتبار، مقابلني واحد كافر مسلح مدجج بالسلاح، شئت قلت راكب دبابة وأنا أعزل وليس معي سلاح، أو هو متترس بدبابة من الداخل وأنا لست بمتترس بمثلها، أفر أو لا أفر؟ معك الآن وجهة لكي تنسحب. هذا رأي منقول عن نقله ابن المشون عن مالك رحمه الله تعالى، وهذا رأي قوي ولا مش قوي يا شيخ؟ ها؟
قوي، خاصة قوي. فيقتلون
يعني هل في القتال الأفضل إنزال النكاية بالعدو أم أنني أنال الشهادة في سبيل الله؟ إنزال النكاية في العدو، لأنك إذا قتلت يقتل معك أقوام وتستباح نساؤك وأولادك، فإنزال النكاية بالعدو إذا كان بالإمكان فهو أولى بلا شك. هذا وجه الخلاف، هذا وجه الخلاف. الآن في الحروب التي بين أيدينا الآن لم تعد حروب تقليدية أنك يعني صف المسلمين وصف كفار والمبارزات بالسيوف ورمي بالنبال، ما أصبح هكذا الأمر. أصبح دبابة مقبلة ممكن تفيد، أو طائرة تدمر الآلاف، لازم أختبئ من الطائرة ومن قنابلها. فالأمور تحتاج إلى أيضا مراعاة أحوال الناس لعمومات أخرى، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم.